أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن في المسألة 57. قال: اشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقرار الربح والفائدة. فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمان الخيار، خيار البائع. عطف الفائدة على الربح في كلامه في المتن ظاهر يشعر بوجود فرق بينهما، والظاهر أن المقصود بالربح هو الانتفاع الحاصل في المعاملات، هذا يسمى ربح. في معاملة ينتفع، هذا ربح. اشترى شيء قيمته 10 اشتراه ب5 ربح، او باع شيئا قيمته 5 باعه ب10 هذا ربح، في ربح حاصل في معاملة. الفائدة عندما تطلق في قبال الربح يراد بها الفائدة الحاصلة في غير المعاملات، غير المعاملات. إنما المنفصل إنما المتصل، وهذا يشتري دابة فتسمن أو تلد، هذا لا يسمى ربح اصطلاحا، إنما يسمى ماذا؟ فائدة. هذا هو الفرق بينهما. الكلام في هذا أن الربح والفائدة كما في المتن إذا كانا متزلزلين يعني لم يستقروا. كيف لم يستقروا؟ بأن كانت المعاملة التي ملك هذا الربح كنتيجة لها كانت معاملة خيارية، كانت معاملة متزلزلة. يمكن أن يرجع صاحب الخيار في تلك المعاملة. هذا التزلزل في الربح والفائدة وعدم استقراره هل يمنع من وجوب الخمس او لا يمنع؟ هذا محل الكلام. واضح. هل يشترط في وجوب الخمس الاستقرار، استقرار الربح، بحيث اذا لم يكن مستقرا لا يجب الخمس، او لا يشترط الاستقرار في وجوب الخمس في الربح والفائدة؟ هذا محل الكلام. لا اشكال الظاهر في ان الربح الحاصل بنفس المعاملة هذا داخل في محل الكلام بلا اشكال. الربح الحاصل في نفس المعاملة المتزلزلة في نفس البيع الخياري هذا داخل في محل الكلام بلا اشكال. ومثالا ذكرنا اللي هو الماتن يشير اليه، إذا باع ما قيمته 5 بأكثر منه ب10 هذا ربح في هذه المعاملة، وكان للمشتري شنو؟ الخيار في هذه المعاملة الخيارية المتزلزلة. هذا ربح 5 لأنه باع ما قيمته 5 باعه بماذا؟ ب10 أو اشترى ما قيمته 10 اشتراه بماذا؟ ب5 وكان للبائع شنو؟ الخيار. هذا أيضا عندما يشتري شيء قيمته 10 يشتريه ب5 هذا ربح. هذا الربح الحاصل في هذه الأمثلة بنفس البيع الخياري لا إشكال في أنه داخل في محل الكلام وسنتحدث عنه أما هو الصحيح فيه. وأما إذا فرضنا أن الربح حصل بعد البيع الخياري في نفس البوال في هذا لم يكن هناك ربح، وإنما حصل بعده. هذا هل يدخل في محل الكلام أو لا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا اشترى شيئا قيمته 10 بـ10 شيئا قيمته السوقية 10 اشتراه بـ10 من بوال خياري، يعني أن كان البايع شنو الخيار. لكن هذا الذي اشتراه بـ10 وقيمته 10 باعه بـ20، باعه معاملة أخرى بـ20 فربح 10. لكن هذا الربح لم يحصل بنفس البيع الخياري، وإنما حصل شنو بعده في معاملة أخرى. هذا أيضا يدخل في محل الكلام، واضح؟ هذا هل يدخل في محل الكلام أو لا؟ أن هذا لا، واضح بوجوب الخمس، واضح به، ما يدخل في محل الكلام. لا يوجد احتمال عدم وجود الخمس في مثل هذا شنو هذا الربح. والسر في ذلك، يعني السر في الظاهر أنه لا يدخل في محل الكلام، والسر في عدم دخوله في محل الكلام هو أن البايع في المعاملة الأولى لو فسخ، واضح؟ لو فسخ يرجع بالمثل، يرجع بالمثل. لماذا؟ لأن المفروض هنا أننا جوزنا لهذا المشتري الذي اشترى شيئا قيمته 10 بـ10 ببيع خياري، جوزنا له أن يبيع ما اشتراه في زمن الخيار. مفروض هذا، أن في زمن خيار البايع يجوز المشتري أن يبيع، وهذا وصححنا هذا البيع بعد تصحيح البيع، بعد جواز البيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وتصحيح هذا البيع صاحب الخيار إذا فسخ لا يرجع بنفس العين التي باع هذا المشتري بعد تجويز البيع وتصحيح البيع، وإنما يرجع لماذا؟ بالمثل، يرجع بالمثل. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الربح الذي حصل عليه المشتري بالبيع الثاني غير متزلزل، لا يسترده البايع بالمعاملة الأولى بفسخه، هو غير متزلزل، هو ربح غير متزلزل استقر من بهذا المشتري فيجي فيه الخمس. هذا لا يجي فيه الخمس. الكلام في الربح المتزلزل الذي يكون تابعا وقابلا للاسترداد والارجاع عندما دا عند تحقق الفسخ، واضح؟ اما الربح الذي لا يكون تابع للمعامله في التزلزل مثل هذا الظاهر انه خارج عن محل الكلام، بمعنى انه يجب فيه الخمس بلا اشكال. هذا واضح. اذا فرقنا في الربح بين الربح الحاصل بنفس المعامله الخياريه لنفس البيع الخياري وبين الربح الحاصل بعده. الآن نجي للفائدة، شوف يا هل يدخل في محل الكلام يا هل ما يدخل في محل الكلام. لأن الفائدة في طلاع الربح تطلق على النماء المنفصل أو المتصل. أما النماء المنفصل الحاصل بعد البيع، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام، لا يقع فيه الكلام، بمعنى أنه يجب فيه الخمس بلا إشكال، وذلك لأنه ملك طلق للمشتري، ملك طلق حاصل بعد البيع، لما حصل في ملكه، ملك له، ليس متزلزلا. النماء المنفصل الحاصل في ملك المشتري ليس تابعا للعين في التزلزل، واضح؟ ولذا لو فسخ الطرف الآخر من له الخيار خيار الفسخ، إذا فسخ يرجع بنفس العين، لا يرجع بنماء إلى ماذا؟ المنفصل. هذا النماء المنفصل ملك للمشتري وملكيته له ملكية مستقرة وثابتة، فيصدق عليه الربح ويجب فيه شنو الخمس، خارج عن محل كلامنا. هذا النماء المنفصل. نماء المتصل كالسم مثلا أمثال نماء المتصل، هذا إذا فرضنا أنه مرة نفترض أنه ليس له وجود مستقل في قبال العين، هذا يدفع العين نفسها، لكن إذا فرضنا أن له وجود مستقل في قبال العين، واضح؟ هو التصوف الذي حان أوانه كما يقولون جزه، وهذا الشعر اللي حان أوان جزه وفصله، إلى فد وجود وإلى قيمة أيضا تكون قد تكون مستقلة. إذا كان هذا تابع للعين في استحقاق الرد بالفسخ يدخل في محل كلام النماء المتصل، إذا كان إلى وجود مستقل وكان تابعا للعين في ماذا؟ في التزلزل، يعني العين عندما نقول هذه العين متزلزلة يستردها الفاسخ صاحب الخيار لو فساق، يسترد العين مع شنو؟ مع النماء المتصل، يستردها مع النماء المتصل، هذا معنى أن النماء يكون تابع للعين في التزلزل، وهذا إذا كان تابعا للعين في التزلزل. إذا لم يكن له وجود مستقل، وهذا هذا ما يحصل حسابه أصلا، هي العين ما تأكثر من العين، ما كنا ما في الحقيقة، ليس له وجود مستقل في قبال العين، كلام فيما إذا كان له وجود مستقل في قبال العين، إن كان تابعا للعين في التزلزل يدخل في محل كلام، إلى وجود مستقل إلى قيمة، واضح؟ تابع للعين في التزلزل فيقال أن هذا الشيء الذي له مالية ويصدق عليه الربح هل يجب فيه الخمس بالرغم من عدم استقراره أو شنو؟ أو لا يجب فيه الخمس لأنه تابع للعين في التزلزل، فيقع الكلام يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. وأما إذا قررنا أنه ليس تابع للعين في التزلزل لا يدخل في معنى، أما إذا قلنا أن الصوف عند ما يحين أو أن جزاء لا يكون شيء مستقل أصلا لا يتبع العين في التزلزل، حينئذ لا يكون داخلا في محل كلام. هذا كله إذا كان النماء المنفصل والنماء المتصل حادثا بعد البيع، وأما إذا فرضنا أن النماء المتصل المنفصل كان موجودا حال البيع الخياري، وهذا حال البيع الخياري كان موجودا، هذا خارج عن محل كلام. ليش؟ لأنه عندما يكون موجود اشترى حيوانا مع نمائه المنفصل، حينئذ هو لا يخلو إما أن يلحظ هذا النماء المنفصل في الثمن المدفوع أو لا يلحظ، وهذا يلحظ مقصوده شنو؟ أنه يدفع ثمنا في مقابل كل منهما، وهذا يدفع ثمنا في مقابل كل منهما، حينئذ هذا الثمن المدفوع في مقابل كل منهما إن كان مساويا لقيمتهما السوقية فلا ربح، فلا ربح ولا فائدة، وهذا المساوي لقيمتهما السوقية، وإن كان الثمن المدفوع أقل من قيمتهما السوقية بين النماء المنفصل أو المتصل لم يلحق في الثمن، وهذا حينئذ بل ربح، لكن يدخل في القسم الأول ما يدخل في الفائدة، يدخل في الربح، لأن يعني هذا ربح في المعاملة، مو ربح اشترى ما قيمته 100 اشتراه بماذا؟ ب50، فربح في هذه المعاملة، يدخل في ماذا؟ في الربح الذي قلنا أنه لا إشكال في دخوله في محل، وهذا نزاع ما يدخل في الفائدة في قبال الربح، لأن الفائدة في قبال الربح يراد بها الانتفاع الحاصل بغير المعاملة، الانتفاع الحاصل بغير المعاملة، هذا انتفع في نفس المعاملة، هذا الحيوان مع نمائه المنفصل أو مع نمائه المتصل قيمته السوقية 100 واشتراه بماذا؟ ب80، ربح، هذا ربح في نفس المعاملة ويدخل في محل النزاع بلا إشكال. نجي إلى أصل المسألة، ظاهر المتن هو انه ناظر الى ماذا؟ الى الربح الحا موجود في حال البيع، ناظر الى الربح الموجود حال البيع، لانه هكذا يعبر. فلو اشترى شيئا فيه ربح، يعني الربح الحاصل بنفس ماذا؟ بنفس المعاملة. ومن هنا استشكل علي انه ما معنى عطف الفائدة علينا على الربح بعد فرع ان الفائدة هي عبارة عن الانتفاع الحاصل بغير الشنو؟ بغير المعاملة. يمكن ان يكون مقصودا ان الفائدة هو نفس الربح، يعني لا يفرق لعله بينهما. المهم هو ان ظاهر العبارة هو ان الربح حاصل بنفس البيع الخياري، بنفس البيع الخياري. ولذا رأسا مثلنا بماذا؟ بما لو اشترى ما قيمته 10 اشتراه بماذا؟ 5، وكان البائع الخيار، فهل يجب الخمس او لا يجب الخمس؟ وهكذا اذا باع ما قيمته 5 باعه بماذا؟ 10، وكان المشتري الخيار، فهل يجب فيه الخمس او لا يجب فيه الخمس؟ هذا هو محل الكلام. فحينئذ قلنا يجب فيه الخمس بالرغم من تزلزل الربح وعدم استقراره، هذا معناه عدم اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. وإن قلنا بعدم وجوب الخمس في حال التزلزل، هذا معناه ماذا؟ اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. فما لم يستقر بالربح فلا يجب فيه ماذا؟ الخمس. زين، تحرير محل النزاع والمسألة يكون بنحوين. النحو الأول هذا الذي لعله فهم من كلامنا، توضيح التحرير، يعني الطرح الأول لتحرير محل النزاع، هو أن يقال أن البحث ينصب على أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالاستقرار أو ليس مشروطا بالاستقرار. وجوب الخمس، واضح الطرح أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالاستقرار أو لا، بعد الفرار عن أن وجوب الخمس مشروط بصدق الربح والفائدة. بلا إشكال هذا، الخمس يجب فيه الأرباح والفوائد. فإذا بعد الفراغ عن اشتراط وجوب الخمس بصدق الربح والفائدة وتحققهما، نجي نبحث مسألة أخرى، أنه هل يشترط وجوب الخمس مضافا إلى ذلك باستقرار الربح، بحيث يكون هناك شرطان في وجوب الخمس: تحقق الربح واستقراره. تحقق الربح وشنو؟ استقراره. وهذا معناه انه قد يتحقق الربح لكنه ليس شنو؟ ليس مستقرا. فالكلام هذا اذا تحقق الربح ولم يستقر كما في البيع الخياري، هل يجب الخمس او لا؟ هل وجوب الخمس مشروط بالاستقرار مضافا الى تحقق الربح او لا؟ هذا طرح، هذا طرح المسألة. هناك طرح اخر للمسألة يظهر من كلماتهم ايضا، وان الكلام ليس في اشتراط وجوب الخمس بالاستقرار، لا، وجوب الخمس لا يجب الاستقرار، مشروط بصدق الربح، مشروط بتحقق الربح، لكن صدق الربح يقع الكلام في انه هل هو مشروط بالاستقرار او لا. بحيث اذا لم يستقر بالربح فلا ربح، فما في ربح ما دام هو متزلزل. يمكن ان يرجع فيه صاحب الخيار، الربح ما يصدق، الربح لا يتحقق. الطرح الثاني، البحث ينصب على ان الاستقرار هل هو شرطا في صدق الربح وتحققه او لا. ولا اشكال في انه بعد فرض صدق الربح وتحققه يجب الخمس بلا اشكال، لكن الكلام في ان الاستقرار هل هو مش معتبرا في صدق الربح وتحققه او لا، هذا طرح ثاني من البحث. واضح الفرق بينهما؟ الاول، الطرح الاول، يعني ان كان التفكيك بين صدق الربح وتحققه وبين وجوب الخمس، مو يصدق الرد ويتحقق ومع ذلك شنو لا يجب الخمس إذا شنو إذا لم يكن مستقرا. هذا تفكيك بينهما. الثاني بالله لا يقل التفكير لا يصح التفكيك بين وجود الخمس وبين صدق الربح وتحققه. إذا تحقق الربح وجود الخمس بلا إشكال، لكن هناك كلام في أن صدق الربح وتحقق الربح هل هو مشروط باستقرار الربح أو لا، أن الربح يصدق حتى مع التزلزل وعدم الاستقرار. واضح. هذا طرح ثاني للمسألة. الطرح الأول للمسألة هو ظاهر عبارة المتن. عبارة المتن ظاهر في الطرح الأول. شلون؟ لأن عبارة المتن هكذا يقول، يقول يشترط، لاحظوا، في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فجعلت استقرار شرطا علما في وجوب خمس الربح أو الفائدة. يمكن أن تفسر هذه العبارة بالطرح الأول، لكن مشكلة هذا الطرح الأول هو أنه كما قلنا يلزم منه خلاف ظاهر كلماتهم، يؤمنون بالتلازم بين صدق الربح وتحققه وبين وجوب الخمس، ما يفككم بينهما. دائما إذا صدق الربح وتحقق الربح يجب الخمس، يتبعهم. يعني يفهمون من الأدلة أن وجوب الخمس موضوعه فقط شنو هو؟ صدق الربح وتحققه. هناك تلازم بينهما، بينما الطرح الأول كما قلنا يستلزم شنو؟ التفكيك بينهما، أن نتصور حالة يصدق فيها الربح ويتحقق لكن الخمس لا يكون شنو؟ واجبا. واضح. هذا خلاف ظاهرهم، هم مبانين على التلازم كما قلنا بين صدق الربح، ثم موضوع وجوب الخمس وعبارة شنو؟ الربح. إذا تحقق الربح يجب الخمس، أما أن يتحقق الربح ويصدق الربح وتصدق الفائدة ومع ذلك لا يجب الخمس، هذا خلاف ظاهر كلماتهم. هذا مشكلة الطرح الأول. الطرح الثاني شنو مشكلته؟ الطرح الثاني مشكلته هذا، أن أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي هو الاشتراط بنحو الشرط المتأخر، اشتراط لكن بنحو الشرط المتأخر مو المقارن. يعني شنو؟ يعني يقول أن الاستقرار شرط في وجوب الخمس في الطرح الأول، أو في صدق الربح في الطرح الثاني شرطا للاستقرار، لكن بنحو الشرط شنو؟ متأخر. يعني أن حصول الاستقرار في زمان متأخر يكشف عن صدق الربح والفائدة من حين تحققه، أو يكشف عن وجوب الخمس من البداية. فإذا حصل الاستقرار في هذه السنة وكانت المعاملة في السنة السابقة، فيكشف عن تحقق وجوب الخمس في السنة السابقة، ويكون الربح من أرباح السنة الشنو السابقة من السنة التالية. في قبال الشرط المقارن، اشتراط الاستقرار بنحو الشرط المقارن لا يصدق في السنة الاستقرار. هذا أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي. هذا المعنى يمكن تصوره في الطرح الأول، ما كمانا منه وجوب الخمس مشروط بالاستقرار على نحو الشرط المتأخر، كل معذور ما به. الشرط المتأخر معقول جدا في الأحكام الشرعية لأنها مجرد اعتبارات، واضح. ويمكن افتراض أن هذا الاعتبار مشروط بشرط شنو؟ متأخر. لكن هذا القول تصوره في الطرح الثاني مشكلة، وهذه مشكلة الطرح الثاني في الأمور التكوينية الحقيقية الخارجية. الشرط المتأخر ما معقول بها، أمرها يدور بين الوجود والعدم، إن كانت عللها متحققة تتحقق، إن كانت غير متحققة وغير مستكملة الأجزاء التي لا يتحقق هذا الشيء. أما أن يتحقق لكن مشروط بشرط متأخر، بحيث هذا الشرط المتأخر يؤثر في التكوين، في وجوده التكويني الحقيقي في زمان المتقدم، قالوا أن هذا شيء غير معقول وغير متصور. الشرط المتأخر يعقل في الأمور الاعتبارية، واضح؟ الأمور الاعتبارية في الأحكام الشرعية وجوب الخمس اعتبار يمكن أن يكون منوط بشرط شنو؟ متأخر. يقول إذا تحقق هذا في وقت متأخر أنا أعتبر الوجود سابقا، ما بي معنى، ما بي مشكلة، ما يلزم تأثير المتأخر في المتقدم وأمثال كما هو الموجود في الأمور الواقعية الحقيقية، ما بي محذور. أما أمر واقع تكويني حقيقي هذا يكون مشروط بشرط متأخر، غير معقول. ومسألة صدق الربح وتحقق الربح من الأمور شنو؟ الحقيقية التكوينية، ليس من الأمور الاعتبارية الجعلية. الربح يصدق أو لا يصدق، هذه قضية تكوينية، لا معنى لأن يقال أنه يصدق لكن بشرط مشروط بشرط ماذا؟ متأخر. هذا الطرح الثاني مشكلته أن أحد الأقوال في المسألة اللي هو الاشتراط بنحو الشرط المتأخر لا يمكن تصوره فيه، فكل الطرحين بمشكلة. سنتكلم بناء على كل الطرحين. أما إذا طرحنا بالمسألة بالطرح الأول أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالإضافة إلى صدق الربح وتحققه، هل هو مشروط باستقرار الربح أو لا؟ مسألة إذا طرحناها بهذا الشكل الجواب هو عدم الاشتراط، وينبغي أن يكون هذا واضح، لا يشترط الاستقرار، وذلك لعدم الدليل عليه. ما الدليل على هذا الاستقرار؟ على هذا الاشتراط كل الأدلة ليس فيها ما يشير إلى الاشتراط الاستقراري في وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس. ومن الواضح أن ما عندما نطرح المسألة بهذا الطرح أين نلتمس الدليل على ماذا؟ على اشتراط الاستقرار في الأدلة الشرعية، فنراجع الأدلة الشرعية، وليس في الأدلة الشرعية ما يشير إلى اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. أدلة وجوب الخمس قريناها كلها، شفنا بأنه الخمس يجب في الفائدة، يجب في الربح، مو في كل ما يستفيده الإنسان. ليس شيء من الأدلة يدل على اعتبار الاستقرار زائدا بهالشكل، تحقق الربح وصدق الشنو؟ وصدق الربح. يكفينا عدم وجود دليل على اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس، وهذا الشك يكفينا، عدم الدليل يكفينا. القائل بالاشتراط في هذا الطرح عليه أن يقيم دليل على ماذا؟ على اشتراط الاستقرار بالإضافة إلى اشتراط صدق الربح وتحققه. فالصحيح هو عدم الاشتراط بناء على الطرح الأول. أما على الطرح الثاني، على الطرح الثاني المسألة تختلف. في الطرح الثاني ما نرجع للأدلة نستنطقها في أن الاستقرار معتبر في مفهوم الربح أو غير معتبر في مفهوم الربح، واضح؟ إما نرجع لكي نعرف أن الاستقرار معتبر في صدق الربح وتحققه، إما نرجع، نرجع للغة، نرجع للعرف، نرجع لوجداننا اللغوي والعرفي لنرى أن الاستقرار معتبر في صدق الربح أو غير معتبر، واضح اللي أقوله؟ وإلا ما في احتمال أن الأدلة تسعفنا في هذا المجال. أدلة عادة لا تتحدث عن أن المفهوم الربح يصدق، أين يصدق وأين لا يصدق، هل يشترط فيه كذا أو لا يشترط فيه كذا، يتعلق الحكم على مفهوم، على عنوان، تطبيق العنوان، ما يشترط في ذلك العنوان إنسان يكون يرجع به إلى اللغة وإلى العرف. فهنا المسألة لغوية استظهارية عرفية، الربح هل يصدق مع عدم الاستقرار أو لا يصدق، هذه مسألتهم. في هذه المسألة وفي هذا الطرح توجد أقوال ثلاثة. القول الأول هو الاشتراط بنحو الشرط المقارن، بنحو الشرط المقارن، فلا يجب الخمس في هذه الأمثلة التي ذكرناها. لماذا؟ لعدم الاستقرار. وعدم الاستقرار يعني عدم صدق شنو؟ الربح، لأن الاستقرار مشروع شرطا في ماذا؟ في صدق بنحو الشرط المقارن. فحيث الاستقرار لا يصدق الربح، وحيث لا يصدق الربح لا يجب الخمس. واضح؟ لا بالعكس، انه يشترط الاستقرار البلي فحيث لا اي صحيح بلي اشتراط بنحو الشرط المقارن فحيث الاستقرار لا يجب الخمس. هذا وارد، لا يجب الخمس. فهذا القول الاول ما هو دليله؟ هذا القول الأول ما هو دليله؟ هذا القول الأول استدل عليه ببيانين، قد يشيران إلى دليل واحد لكن ذكر تقريبا. الأمر الأول استدل عليه بصحة السلب، إذ لا يعد ما حصل عليه المشتري في البيع الخياري ربحا بالفعل. ليش ربحا؟ هذا الذي حصل عليه بالبيع الخياري المتزلزل لا يصدق عليه الربح، بل يصح سلب الربح عنه، قال لم يربح. هذا أولا. وثانيا استدل عليه بانصراف الأدلة عرفا إلى الربح المستقر، أن الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في الربح فيها منصرف علما إلى الربح المستقر، أما الربح غير المستقر أصلا لا يكون مشمول للأدلة. هذا التقريب الثاني. الثاني في الحقيقة، التقريب الثاني نرجعه إلى استظهار أن المراد من الربح والفائدة في الأجلة حيث يقع موضوع لوجود الخمس، المراد به هو الربح المستقر، ينصرف يقول إلى الربح المستقر وين في الأجلة. واضح؟ الربح الواقع موضوعا في الأجلة التي تدل على وجود الخمس، هذا ينصرف المن إلى الربح مستقر، فلا يشمل الربح غير المستقر. بينما الأول نرجعه علما، ما نعمل إلى الأدلة، ما نعمل إلى وقوع الربح موضوعا في الحكم الشرعي، ما نعمل إلى هذا، يتحدث عن الربح كمفهوم من المفاهيم، أن هذا الربح هل يشترط فيه الاستقرار أو لا يشترط فيه الاستقرار، الربح غير المستقر هل هو ربح أو لا. وهذا هو يقول ليس ربحا. لماذا؟ لأنه يصح سلب الربح عنه مع عدم الاستقرار. ما نظر إلى وقوع الربح موضوع شنو؟ في الأدلة الأول. بينما الثاني نظر إلى وقوع الربح موضوع في الأدلة، ويدعي بأن الأدلة التي وقع الربح موضوعا فيها تنصرف عن من؟ عن الربح غير المستقر، تنصرف علماً إلى خصوص الربح المستقر. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة أن وجوب الخمس موضوعه شنو؟ هو الربح المستقر. واضح؟ أن موضوع وجوب الخمس في الأدلة هو الربح المستقر، وأما الربح غير المستقر فهذا غير مشمول علماً للأدلة. الفرق بينهما هذا، أنه على الثاني نقدر نقول أن الربح اللي هو موضوع وجوب الخمس هو الربح المستقر. قد يكون الربح لغة ليس هكذا، لكن عشان احنا نضرب اللغتان، احنا علينا بالربح الواقع موضوعيا في الأدلة، هذا الربح الواقع موضوع في الأدلة ينصرف إلى خصوص الربح شنو؟ ومستقر. إذن الربح غير المستقر ليس موضوعا للأدلة، فلا يكون موضوع لوجوب الخمس. بينما الطرح الأول لا، ناظر إلى أصل صدق ماذا؟ مفهوم الربح، وأنه يعتبر في مفهوم الربح بقطع النظر عن وقوع موضوع في الأدلة أن يكون مستقرا، وإلا المتزلزل ليس ربحان، ليس ربحان. هذا غاية ما يمكن أن يقال من الاستدلال على القول الأول الذي هو الاشتراط بنحو الشرط المقارن، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى